الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون. قال الإمام البخاري رحمه الله وهم أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن موسى إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان يخاطب يخطب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمن منهج الإمام البخاري في صحيحه أنه يبوب ببعض الأحاديث النبوية، والتي هي على الغالب ليست على شرطه، إذ شرط البخاري في صحيحه في الأحاديث التي وضعها فيه شديدة. وفي هذا إشارة إلى أن الشرط الذي التزمه كما قال جماهير علماء المصطلح ليس هو شرط أصل الصحة، وإنما هو شرط كمال الصحة. فليست الأحاديث التي لم يخرجها البخاري في صحيحه لا يلزم أن تكون ضعيفة عنده. وأدل دليل وأظهره على هذا أن تلميذه أبا عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي صاحب الجامع الذي يقول عنه الطلبة السنن، ومن الخطأ أن يقال عن كتاب الترمذي سنن، إنما هو جامع، ولا جوامع من الكتب الستة إلا البخاري ومسلم والترمذي. سأل الترمذي شيخه البخاري عن عشرات الأحاديث فأجابه بالتصحيح، وهي ليست في صحيحه. فمن الهبل دارج على ألسنة بعض المتعالمين يقول لك: أريد حديث البخاري ومسلم أو أريد. من قال لك أن البخاري ومسلم أخرج جميع الأحاديث الصحيحة؟ هم البخاري ومسلم قالا: نحن ما خرجنا جميع الصحيح. البخاري ومسلم صححوا أحاديث خارج الصحيح. فمن الهبل الذي يرفع راية كبر وحمق وجهل ليقول هذه الكلمة. بعض الناس يريد أن يغطي سوءته وأن يغطي تعالمه، يقول لك: أعطيني حديث البخاري ومسلم. طب ليش قلت البخاري ومسلم؟ حضرتك حافظ البخاري ومسلم؟ لو ذكرت لك حديثا وقلت لك في البخاري ومسلم، تعرف تميز البخاري من مسلم من غيرهما؟ تعالوا، شيطان نفخ في أذنه حتى يرد السنة. فالشاهد أن الإمام البخاري من منهجه المتكرر في صحيحه رحمه الله أنه بوب بأحاديث نبوية كهذا الحديث. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون. هذا حديث أخرجه مسلم في صحيحه بسنده إلى ثوبان رضي الله تعالى عنه، وزاد في آخره: لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي الله بأمره وهم كذلك، لا يضرهم من خذلهم. قال: لا تزال. ثم أورد الإمام البخاري تحت هذا الحديث، تحت هذا التبويب، أورد حديثين. الحديث الأول حديث المغيرة بن شعبة، وإسناده عالي رفيع، حتى قيل إن هذا الإسناد من ثلاثيات البخاري، لأنه يرويه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة، وإسماعيل وقيس من طبقة واحدة، كلاهما تابعي والإسناد كوفي، فالمغيرة تولى الكوفة أكثر من مرة، شيخ الإمام البخاري العبسي عبيد الله بن موسى كوفي، وكذلك إسماعيل وقيس، فجميع الرواة من أهل الكوفة. في حديث قبل أن يذكر الإمام البخاري الحديثين، بل قبل أن يذكر الأحاديث الثلاثة، حديث التبويب، جعل بينهما مقولة دقيقة لا يحسن قولها إلا من اطمأنت نفسه بالسنة، وإلا من أفنى عمره وهو يبحث عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع أنفاسه ويعظم الوحي. فالبخاري ماذا له في كل هذا الباب؟ ماذا له إلا أن يقول: وهم أهل العلم فقط. البخاري ليس له من كل هذا الكلام إلا قوله: وهم أهل العلم. من هم أهل العلم؟ هم الطائفة المنصورة، هم الطائفة الباقية، هم الطائفة الناجية، هم الطائفة التي تحمل هذا الدين، هم الظاهرين، هم الظاهرون، هم الذين لا يضرهم من خذلهم، من خذلهم حاله معهم كالذي ينفخ على الشمس ليطفئها، فهو لا يضر إلا نفسه ولا يضر أحدا، لأن هؤلاء القوم لا شيء عندهم من كيسهم، وإنما الذي عندهم قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، قال أهل العلم. فمن سار في هذا الركب سعد وصعد وارتفعت درجاته عند الله ونجا وكان في هذه الدنيا ظاهرا، ومن لم يسلك هذا السبيل كان في الدنيا مغمورا. انظروا، وقد تعاقبت علماء من زمن التابعين إلى هذه الأزمنة، انظروا من الظاهرون من هؤلاء. لو أردنا أن نسمي نحن جميعا الآن العلماء، لا نستطيع أن نسمي واحد من ألف أو من عشرات الألوف من جميع العلماء في الأمة، لا نستطيع. لكن من سنسمي؟ الظاهرين. من هم الظاهرون؟ أصحاب هذا المنهج، الطائفة الباقية، الطائفة المستمرة، الطائفة التي لا ميلاد لها، لا ميلاد لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحاديث هذه الطائفة متواترة، نص عليها كثير من العلم، فهي تفيد القطع كالقرآن. عندنا حقيقة مسلمة لا شيء فيها أن في هذه الأمة طائفة منصورة، وطائفة ظاهرة، طائفة بائنة باقية إلى قيام الساعة. تأمل معي الحديثين. قال في الحديث الأول، قال: حتى يأتيهم أمر الله. ما هو أمر الله؟ قال في الحديث الثاني: حتى تقوم الساعة، أو قال: حتى يأتي أمر الله. فما المراد بأمر الله؟ قيام الساعة. ولذا في الحديث الآخر ستأتينا جملة أحاديث أنهم باقون إلى مقاتلة الدجال، باقون إلى مقاتلة الدجال. هذا الحديث الذي معنا في لفظ مسلم لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس، في لفظ عند مسلم لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله. ثم هنا قال وهم ظاهرون، ورواية البخاري قال لا يزال طائفة، من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، أي ظاهرون على من خالفهم، ظاهرون على من ناوأهم كما جاء في أحاديث كثيرة. قبل أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر مستقيم واستقامة الأمر في هذه الطائفة، ذكر حقيقة مهمة جدا، الحديث الثاني حديث معاوية، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يرد اسم شرط، خبر شرط يفقهه. دل منطوق الحديث على أن من أقبل على العلم وبلغ فيه درجة أو لم يبلغ، من طلب العلم فإن الله يريد به خيرا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إياك أن تظن أن المراد بالفقه الذي هو نوع من أنواع العلوم، يعني من يرد الله به خيرا يدرس فقه ولا يدرس الحديث، لا يدرس التوحيد، لا يدرس التفسير. هذا التقسيم حادث متأخر، ولا يجوز لنا أن نحشر أو أن نحصر المصطلح السابق بما تعارف عليه العلماء في اللاحق. الفقه معناه الفهم الدقيق العميق، فالذي يفهم دين الله فهما دقيقا عميقا هذا الذي يريد له به خيرا، سواء أقبل على علم التوحيد أو أقبل على علم التفسير أو أقبل على دراسة الأحاديث أو أقبل على دراسة علم الميراث أو علم المواقيت حتى يضبط الأوقات، أو أقبل على علم اللغة ليفهم الكتاب والسنة، فهذه علوم مساعدة وعلوم آلة، أو أقبل على علم علوم الآلات، علوم الأصول، علم مصطلح الحديث، فهذه كلها تدخل تحت الحديث. ومن الفقه الدقيق العميق للعبد أن يعمل وأن ينشر، فمن تعلم ولم ينشر العلم فهمه ليس بدقيق ولا بعميق. والخير الذي يريد الله به ليس تاما ولا كاملا. نحن نعتب على أقوام يتصدرون للتعليم وهم لم يتعلموا، وعتبنا أشد على من مكث السنوات بين يدي المشايخ والعلماء ولم يعلم ولم يأمر ولم ينهى. هذا الصنف عليه عتب أشد من العتب الأول. فمن تعلم فالواجب عليه أن يعلم، وفي هذا إشارة في تتمة الحديث. قلت دل الحديث بمنطوقه على أن من أقبل على العلم بكافة أنواعه أراد الله به خيرا، ودل بمنطوقه على أمر خطير غاية، وهو مزلزل مرعب تقشعر منه الجلود وتشيب له الرؤوس، وهو أن الذي لم يتفقه في دين الله ولم يقبل على العلم الشرعي فإن الله لا يريد به خيرا. الذي لم يقبل ولم يتعلم ولم يجث على الركب بين يدي العلماء ولم يملأ وقته بالخير بأن يتفقه يقبل على الكتاب والسنة ويتعلم، فهذا كالرعاء، هذا كالدواب، هذا كالبهائم، هذا يأكل ويشرب ويتمتع ويموت كما تفعل البهائم. فهذا لا ميزة له، هذا الله لا يريد به خيرا. وفي الحديث إشارة عظيمة إلى فضل الفقه في الدين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال: ولأهمية هذا الحديث كان معاوية رضي الله تعالى عنه يخطب به ويقوله على المنبر يوم الجمعة، كما قال حميد الطويل قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان يخطب قال وهو على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال: وإنما أنا قاسم ويعطي الله. قال: إنما أنا قاسم، المراد بالقسمة هنا قسمة العلم والبيان. فهو صلى الله عليه وسلم يعطي ويقسم ما أعطاه الله، يعلم الله المعطي. فالناس كالأودية، فسالت أودية بقدرها. فإنسان قد يتعلم سنوات معدودات فيصبح إماما كبيرا كالنووي. عمر الإمام النووي في التحصيل 6 سنوات، فبعد 6 سنوات أصبح يدرس الإمام النووي في اليوم الواحد 12 درسا، 12 علما. النووي كان يدرس في اليوم 12 درس، في 12 علم، رحمه الله. إنما أنا قاسم، الله المعطي، الله المعطي، وإن أعطى فهو الوهاب، فهو يرزق من يشاء بغير حساب. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم أني فقير في علمي فأغنني، فقير في حلمي فحلمني، فقير في خلقي فارزقني الخلق الحسن، فقير في جاهي فأعطني الجاه الذي يترتب عليه نشر الحق ونشر الدين، فقير في مالي فارزقني مالا أستطيع من خلاله أن أسلطه على هلكته بالحق، وأنشر دينك وأن أعلم دينك يا الله. إننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. الله النبي قاسم، قاسم يقسم. وذن من فقه في الدين الذي تأخذه تقسمه لأهله، تحافظ معلومة، تلزم الزوجة خبر الزوجة، تلزم الولد خبر الولد، تلزم الجار خبر الجار. إنما أنا مقسم، أقسم بينكم ما أعطاني الله. الله خص محمدا بالعلم، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم. ولذا الإمام البخاري ذكر هذا الحديث في الطائفة المنصورة وذكره في الاتباع، وهذه الطائفة هي الطائفة المتبعة. ولا يحسن العلم الصحيح مع تعاقب الأجيال وتأخر الزمن ووجود الدخل والدخن والبدع والمحدثات والضلالات، لا يستطيع أن يبقى على الجادة وأن يبقى على ما كان عليه السابقون إلا من أخذ نصيبا وافرا من القسمة التي قسمها رسول الله، التي أعطاها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فمرد الأمر ومرد الخير إلى الله، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مرد الخير أن تأخذ القسمة التي قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تنعم بها، وأن تعمل على نصرتها وعلى نشرها وعلى العمل بها. فالذي لا يعمل بعلمه لا يرد له به خير، الذي يتعلم ولا ينشر علمه لم يرد الله به خيرا على وجه التمام والكمال. فوجه التمام والكمال أن تأخذ مما قسم لك وأن تعطيه وأن تبثه وأن تنشره، وكل شيء ينفق منه ينقص إلا العلم، فإنك إن أنفقته زاد. العلم إن أنفقته زاد. إذن المراد بهذه الطائفة وهذه الأمة قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها وإنما أنا قاسم ويعطي الله، قال ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة. أمر هذه الأمة مستقيم على استقامة لا اعوجاج فيه بالاعتصام، بالاعتصام بالكتاب والسنة، ظهورهم بالاعتصام بالكتاب والسنة. قد يستشكل بعض الطلبة شيئا ولا إشكال في الحقيقة، قد يستشكل بعض الطلبة ألم يخبرنا النبي أنه في آخر الزمان تشتد الغربة وتستحكم الغربة وإن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا في طوبى الغرباء؟ قلنا نعم، لأنهم غرباء ولأن جل الناس ليسوا كما ينبغي فهم ظاهرون. هم ظاهرون بالنسبة لمن؟ بالنسبة للبقية هم ظاهرون عليه. ظاهرون بما؟ بحججه. ولذا في الحديث قال لا يزال طائفة من أمتي. الطائفة تحتاج إلى وقفة، تحتاج إلى وقفة معها، لا يلزم من الطائفة الكثرة. ودلت على هذا أحاديث كثيرة وأثار شهيرة، من أبرزها وأشهرها ما ثبت بإسناد صحيح عند اللالكائي في السنة وابن عساكر في تاريخ دمشق، أخرجا بسنديهما الصحيح إلى عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله تعالى قال قدم علينا معاذ بن جبل الشام، قال فوقع حبه في قلبه فلزمته حتى واريته بالتراب في الشام، قال ثم لزمت أفقه الناس. لما مات الأستاذ معاذ، عمرو بن ميمون تحول من الشام للكوفة يبحث عن مثل معاذ ما وجد، فذهب إلى ابن مسعود قال ثم لزمت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال فذكر عنده يوما تأخير الأمراء الصلاة عن وقتها، فقال صلوا في بيوتكم واجعلوا صلاتكم معهم سبحة. ابن مسعود يقول، وهذا نص للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو بن ميمون مستشكلا، أو قال ناقلا استشكال بعض من سمع، قال فقيل لابن مسعود وكيف لنا بالجماعة، كيف نصلي في بيوتنا، صلوا معهم واجعلوها نافل وصلوا الفريضة في البيت. فقيل لابن مسعود وكيف لنا بالجماعة، فقال لي ابن مسعود يا عمرو بن ميمون إن جمهور الجماعة التي تفارق الجماعة، إن جمهور الناس الذين يفارقون الجماعة التي يحبها الله، إن جمهور الجماعة التي يفارقون الجماعة، إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك، إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك. ذكر هذا الأثر أبو شامع المقدسي في كتابه العظيم الباعث على إنكار البدع والحوادث، ثم قال وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق وأهله، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف كثيرا، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى هي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا نظر إلى كثرة الباطل وأهله، ولا نظر لكثرة الباطل وأهله. استحسن ابن القيم في غاف اللافان هذه المقولة، قال ما أحسن ما قاله أبو شامة. ابن القيم استحسن هذه المقولة من أبي شامة. من الكلمات الطيبة في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة ما قاله أديب أهل السنة ابن قتيبة الدينور، قالوا وأقل ما تكون الطائفة ثلاثة، قال وغلطوا في هذا القول، لأن الطائفة في العربية تكون واحدا، تكون اثنين، وتكون ثلاثا، والطائفة في العربية بمعنى القطعة، لا تزال طائفة، لا تزال قطعة مني باقية. إيش يعني مني؟ يعني من جسده، من فهمي، من منهجي. هذه القطعة الباقية باقية اليوم الدين، هذه القطعة الباقية منصورة، هذه ناجية، هذه ظاهرة، هذه لا يضرها من خللها، من خللها لا يضرها أبدا. قال الطائفة هي القطعة، هي القطعة. يقول وقد يكون قطعة من القوم، وقال الله عز وجل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وإنما يريد الله عز وجل الواحد والاثنين، إنما يريد الله الواحد والاثنين. في كلمة جميلة لإسحاق بن راهويه أيضا، يقول لو سألت الجهال عن الجماعة والسواد الأعظم لقالوا جماعة الناس، قال ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه، فهو ومن معه الطائفة، العالم ومن معه هم الطائفة المذكورة. إذا الترمذي لما سئل من الطائفة قال محمد بن أسلم الطوسي ومن معه، العالم فلان، محدث فلان ومن معه. يقول الإمام الشاطبي في الاعتصام، وبه أختم، والكلمات والنقولات كثيرة ولكن به أختم، ولعل فيما قلت توضيح وتجدية لمعنى الطائفة، وأنك لا وإياك أن تغتر بالكثرة، وعليك بالحق، ومن يتلمس الحق، ومن يحرص على الحق، ومن يبحث عن الحق، ومن يعظم الدليل احرص أن تكون منهم. قال الإمام الشاطبي فانظر حكايته تتبين غلط من ظن أن الجماعة هي جماعة الناس وإن لم يكن فيهم عالم، وهو فهم العوام لا فهم العلماء. قال فليتثبت الموفق في هذه المزلة قدمه لئلا يضل قدمه عن سواء السبيل. إذن النبي يقول لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين. ما معنى لا يزال؟ باقي الاستمرار. ماذا يتضمن هذا المعنى؟ يتضمن هذا المعنى أن هذه الطائفة لا يوجد لها مؤسس، ولا يوجد لها تاريخ ميلاد، ولا مكان نشوء، فهي طائفة مبثوثة في الأمة. كل من يقول، كل من أسس جماعة وقال عن نفسه أنني الطائفة المعنية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لزم ذلك أن هذا الأمر تعطل وانحصر فيه ثم رجع فأوحي من خلاله، ولازم هذا إلغاء كلمة لا يزال، إلغاء كلمة لا يزال. دعاني بعض من يريد أن يؤسس حزبا وسمى حزبه جماعة الحزب الحق، وأصر إصرارا شديدا على حضوري وحضرت وزورت في نفسي أن أنصح، فقال أنتم المؤسسون، وبدأ يتكلم، فقلت قمت وقلت عندي كلمة، قال تفضل، قلت أنا لم آتي على أني مؤسس، أنا جئت لأنصح. الله عز وجل يقول فلا تزكوا أنفسكم، وهذا الحزب بهذا الاسم تزكية، فينبغي أن يعدل عنه. ثانيا الحق لا يزال في هذه الأمة فلا مؤسس له، مؤسس حزب الحق الله، لا يوجد مؤسس آخر لحزب الحق، حزب الحق الله الذي أسسه، لسنا بحاجة لمؤسسين. يا من تغترون بالغرب وتأبون إلا أن يجاري الغرب، إذا أردتم إلا أن يكون هنالك حزب ومؤسس أو هيئة تأسيسية أو بشابه، إن أبيتم علينا إلا ذلك وأردنا أن نتنزل وأن نجاريكم، فنقول حزبنا الهيئة التأسيسية له رسول الله والخلفاء الراشدون الأربعة والصحابة، ونحن على طريقه إن أبيتم إلا هذا، وإلا فنحن نقول أن هذه الطائفة الله جل في علاه هو الذي حماها وهو الذي غرسها، كما ثبت عند البخاري في التاريخ الكبير من حديث أبي عنبة الخولاني رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. الله الذي يغرس. الله خلق المحدثين طوال كبار يحفظون دين الله، يحفظون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى إذا قيل له حديث أو عدة أحاديث وقلبت عليه أسانيد عشرات الأحاديث في مجلس ثم سئل عنها فذكرها على وجه الخطأ ثم ذكرها على وجه الصواب، فقال الحاكي: عجبنا من قوله للخطأ أشد من عجبنا من قوله للصواب. أدخلوا عليه أسانيد في أحاديث وأرادوا الامتحان، فقلبوا عليه الأحاديث وأدخلوا الأسانيد في بعضها البعض، فبعد أن فرغ السائل قال: أما قولك، وذكر الخطأ، فصوابه كذا وكذا، ثم ذكر الثاني: قولك الخطأ كذا وكذا والصواب كذا وكذا. قال: فعجبنا، عجبنا من حفظه للخطأ أكثر من عجبنا من حفظه للصواب. هؤلاء الله غرسهم. ولذا إخواني هذه الطائفة سميت وما تركت مبهمة، والعلماء تكلموا عنها وفصلوا فيها تفصيلا شديدا جدا. فالنبي سماها طائفة كما في هذا الحديث، وبل في الأحاديث المتواترة النبي أطلق عليها الغرس، هي غرس الله يستخدمه الله في طاعته، فاللهم اجعلنا منهم. النبي أطلق عليهم عصابة، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من عصابة الخير. في الصحيح قال: اللهم إن تهلك عصابة الخير، اللهم إن هذه عصابة عن أهل بدر، قال: فإن تهلكها فلن تعبد في الأرض. وفي الحديث عند مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح هذا الدين قائما تقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. تقاتل كل ما أوتيت من قوة، تقاتل هذا حق هذا باطل، تبذل كل جهدها على الرغم ما تسمع من إشاعات ومن قيل وقال ومن ترهات وأكاذيب وبواطيل، ومع هذا فهم مستمسكون يعضون، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده يعضون عليه بالنواجذ. كيف الذي يريد أن يغرق فيستمسك بأسنانه ونواجذه؟ هم في هذه الحياة على هذه الحال، على هذه الشاكلة. النبي سماهم عصابة، وإيش يفيد كلمة عصابة؟ قلة في ظهور، قلة في تميز، غرباء مع وضوح مع قوة. الإنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. ثم سماه النبي صلى الله عليه وسلم أمة، هم أمة، إن إبراهيم كان أمة، هم أمة لمنزلتهم، كما في الحديث المتفق عليه: لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لا تزال أمة من أمتي. النبي سماهم أمة، وسماهم عصابة، وسماهم صلى الله عليه وسلم طائفة. في البخاري قال عمير وهو أحد رواة الحديث، قال مالك بن يخامر وهو تلميذ معاذ لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي، قال مالك بن يخامر: قال معاذ: هم بالشام، هم بالشام، هم بالشام. بعثة الدين الثاني والطائفة المحفوظة المنصورة تكون في بلاد الشام. هنيئا لكم يا أهل الشام، من يعيش في الشام يريد نصرة الله ونصرة سنة نبيه ذابا عن دينه، افتراء المفترين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين، هذا مجاهد مرابط في الثغور، هذا أجره أجر المجاهدين. قال هم بالشام. وفي حديث قرة بن إياس قال قال صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة. قال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي. إيش الصلة؟ إيش الصلة؟ أن هذه الطائفة أبرز ما تكون في الشام. فهم أهل الشام في آخر الزمان للدين أنقفة وأعدل فهم وأصوب فهم وأقرب فهم لفهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فيا ربي لك الحمد. فهذه الطائفة لا يضرهم من خذلهم. في حديث سعد وحديثه في صحيح مسلم وله لفظان، وأحد اللفظين يؤكد ما نحن بصدده. يقول سعد قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. لا يزال أهل الغرب، أهل غرب المدينة، الغرب غرب من يعني غرب إيش؟ ما هي نقطة الارتكاز؟ لا تظن أهل الغرب أوروبا وأمريكا، ما تسقط الاصطلاحات الحادثة. كلمة غرب في زمن النبي مش معروفة لا لأوروبا ولا أمريكا غرب. النبي يقول: لا يزال أهل الغرب ظاهرين. غرب إيش يعني؟ غرب المدينة. إيش غرب المدينة؟ بلاد الشام، بلاد الشام. هذا في صحيح مسلم. لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. في لفظ آخر عنده: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الدين عزيزة حتى تقوم الساعة. أعزاء، الله يهيئ لهم سبب العز. أعزاء، قال: لا تزال طائفة من أمتي في الحديث ظاهرين على الدين عزيزة. هذه صفة أخرى من صفات هذه الطائفة. قال: لا تزال عزيزة. نعود لمقولة الإمام البخاري، مقولة الإمام البخاري لما قال الحديث الترجم لم يسنده ولم يعلق وإنما ترجم به، والأحاديث التي ترجم بها الإمام البخاري تحتاج إلى جمع. لا أعلم كتابا اعتنى بالأحاديث التي ترجم بها الإمام البخاري، لم يعتني بها أحد، تحتاج لمؤلف تجمع ثم تفحص ثم تسبر ثم يتلمس منهج الإمام البخاري فيها، ما هي عنده، هل هي ثابتة، يعني يستفاد من هذا السبر. نعود إلى حديثه، قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون. قال الإمام البخاري وهم أهل العلم: يا ترى هل هذا الكلام من كيسه؟ لما قال هم أهل العلم هذا غيب، من أين قال هذا؟ سبقه جمع كبير وتبعه جم غفير من الفضلاء والكبراء من أهل العلم والفضل والصلاح والإبادة والتقوى. أسند الحاكم في معرفة علوم الحديث بإسناد صحيح إلى الإمام أحمد بن حنبل، وهو شيخ البخاري وشيخ مسلم. البخاري قال، قال أحمد بن حنبل في صحيح، ومسلم أخرج عشرات الأحاديث لم يكثر عن أحمد. أسند الحاكم في معرفة علوم الحديث بسنده الصحيح إلى أحمد بن حنبل قال: إن لم يكن أهل الحديث هم الطائفة المنصورة فلا أعلم من هم، إن لم يكونوا هم طائفة فأنا لا أعلم منهم. لماذا أهل الحديث هم الطائفة المنصورة؟ لماذا هم الطائفة الظاهر؟ والظاهر المنصور سواء وقع له التمكن أم لا. ولذا هؤلاء هم أهل النجاة، طائفة الناجية. وإياك أن تغالط نفسك فتجعل طائفة المنصورة شيء والطائفة الناجية شيء. إياك أن تغالط نفسك، طائفة الناجية هي منصورة ليست بأفرادها. فبعض الصحابة ماتوا ولم يروا عزا للإسلام، لم يروا غلبة، لكن كانوا من الطائفة الناجية إيش؟ منصورة. إن لم تقع النصرة في زمنك فلا بد أن تقع النصرة في زمن غيرك. لماذا هم ظاهرة؟ قال بعض السلف، قال كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أهل الحديث هم أهل الاتباع، كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فله نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. وكل من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم ورد حديثه فله نصيب من قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، مقطوع. سموا العلماء الدارجة، ذكروا الدارجة أسماءهم على ألسنة العامة قبل الطلبة وقبل العلماء، فتجد من رفع الله ذكرهم هم أهل اتباع، هم أهل تعظيم دليل، والبقية لم يسمع بهم أحد، فهم لهم نصيب من إن شانئك هو الأبتر. ما هو الأبتر؟ المقطوع الذي لا ذكر له. أصل الأبتر عند العرب الذي لا ذكر له، فكان العرب تعير محمدا صلى الله عليه وسلم فتقول هو أبتر أبو بنات، فأنزل الله إن شانئك هو الأبتر الذي يبغض النبي صلى الله عليه وسلم ويبغض سنته هو الأبتر والمقطوع. وأما الذي يعظم سنته فإن الله يرفع ذكره ويضع له لسان ذكر، لسان صدق، ويجعل له ذكرا في الآخرة. إذن لما قال الإمام البخاري هم أهل العلم، هذا مأثور عن أحمد، هذا مأثور عن يزيد بن هارون، قال هذا شيخ الإمام البخاري علي بن المديني، قال هذا تلميذه الإمام الترمذي، قاله ابن حبان، قاله ابن قتيبة، قاله الأجري، حاكم النيسابوري، خطيب البغدادي، الإمام البغوي، ابن الجوزي، الإمام النووي، شيخ الإسلام ابن تيمية، الإمام الشاطبي، في جمع من العلماء الأثبات الثقات، كلهم رددوا هذه الكلمة أن الطائفة الناجية العلماء هم أهل الحديث. يا ترى لما يقال أهل الحديث من يراد بأهل الحديث؟ هل أهل الحديث الذين يحفظون البخاري ومسلم؟ هل أهل الحديث الذين يسندون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيدهم؟ لا، أهل الحديث أوسع من ذلك. أهل الحديث أولا الذين يتبعون معتقد أهل الحديث. أهل الحديث امتازوا عن غيرهم بأن لهم معتقد ومعتقدهم مسند إلى ربنا من كتابه وإلى نبينا صلى الله عليه وسلم الصحابة والتابعين. لذا أهل الحديث لهم تسميات، وتسمياتهم متى سموا أهل الحديث؟ لما راجت سوق الرأي، فلما قيل أهل الرأي عرف أهل الحديث. تسمية بأهل الحديث بدأت باكورتها وبداياتها أيام الزهري، لما طلب منه أن يجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يتتبع أهل الإسناد، فتسمى جمع من الناس هذا من الحديث هذا من الحديث هذا من الحديث. هذا أهل الحديث بمفهومه الخاص، هؤلاء أعلام، هؤلاء رؤساء، هؤلاء كبار أهل الحديث. كل من عبد الله عز وجل فاتبع الحديث، وإن لم يكن من أهل التخريج، وإن لم يكن من أهل إسناد الحديث، وإنما هو ينتسب ويتشرف بنسبته للدليل ونسبته للوحي، فهذا من أهل الحديث. فقد يكون من أهل الحديث العام الذي لا يعرف شيئا، وقد يكون بروفيسور في علم الحديث بالمعنى المتأخر، هو من أهل الرأي، هو من أهل الضلال. وقد يكون عامي من أهل الحديث بمعنى أنه ينتسب للحديث. باكورة التسمية بدأت في وقت الإمام الزهري، لكن هذه التسمية تسمية شريفة. أهل العلم ليسوا أي أهل علم، إنما هم أهل الوحي. لذا الإمام البخاري وضع هذا الحديث بهذا التفسير، وضعه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. المراد أن هؤلاء معتصمون بالكتاب والسنة، فهم يحكمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أهوائهم، على عقولهم، على آرائهم، على عاداتهم، على تقاليدهم، على السياسات، على المصالح، على العادات، على ما يخطر في النفس، على ما يرى في المنامات، على ما يتلقى من المشايخ الكبار. ما أقبل من شيخي شيئا، شيخي على عيني ورأسي، احترمه، لا يلزمني بشيء إلا أن أتى لي، إلا إن جاء لي بمستند، إن جاء لي بمستند يلزمني التزمته، وإلا فلا. أبرز أهل الحديث وأبرز طائفة المنصورة في التسمية التي بدأت تظهر في الأوقات المتأخرة هم الذين تسموا بالسلفية. هذا الاسم السلفية اتباع السلف. إياك أن تظن، إياك أن تظن إن قلت فلان سلفي أنه يتبع الشيخ الفلاني أو العلاني. دعوة السلفية ليست لها نسبة إلا للسلف الصالح. الإمام البخاري في صحيحه قال، قال راشد بن سعد وهو أحد التابعين، قال كان السلف يستحبون الرجوع الفحولة. البخاري هذا قال، البخاري في صحيحه قال راشد بن سعد وهو تابعي كان السلف. طب التابعي لما يقول كان السلف من يريد؟ صحابة كانوا يستحبون الفحولة. وفي البخاري في كتاب الأطعمة باب، اسمع ماذا يقول البخاري في الأطعمة، يقول باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم. طب خذ ما في مسلم، ما في صحيح مسلم، في مقدمة صحيح مسلم بسنده إلى علي بن شقيق قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت، دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. من قائل؟ ابن المبارك، قائل ابن المبارك. ولذا الإمام الأوزاعي كما أخرج أخرج الآجري في كتابه الشريعة بإسناد صحيح إلى الإمام عبد الرحمن بن عمرو، عمرو بن عبد الرحمن أبي عمرو الأوزاعي إمام أهل بيروت، قال اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع صفحة 249، يقول ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه، يعني قال إنه سلفي، واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك من بالاتفاق، باتفاق العلماء. كل من جاءك وقال لك السلف الصالح يقول كذا يجب عليك أن تتبعه، وإن لم تتبع تأثم. يقول فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، هذا كلام شيخ الإسلام الإمام الذهبي في السير جزء 16 صفحة 457 يذكر مقولة الإمام الدرقطني أبو الحسن علي بن الحسين الدرقطني، يقول ما من شيء أبغض إلي من علم الكلام. ثم يقول معقبا على هذه المقولة، يقول الإمام الذهبي لم يدخل الرجل أي الدرقطني أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان الدارقطني سلفيا. هذا كلام الذهبي، بل كان أي الدارقطني سلفيا. فإياك أن تظن إذا قلت عن نفسك سلفي أنك أتباع فلان أو علان، أنت تلميذ لمحمد صلى الله عليه وسلم، منهجك منهج محمد وأصحاب محمد، أنت تسير مع تلك القافلة المباركة، مع تلك العصابة، مع تلك الأمة، مع تلك الطائفة المذكورة في هذا الحديث. لا يجوز لأحد أن يتبرأ من السلف الصالح ورضوان الله تعالى عليه. أما السلف الصالح إذا فهمت السلفيين أقوام معينين، هؤلاء كذابون على السلف، ليس هذا منهج السلف. منهج السلف الانتساب الصحابة والتابعين، لا ينتسب لأحد غير الصحابة والتابعين. فكل النجاة في هذا المضمار. ولذا الإمام البخاري لما ذكر حديث الطائفة المنصورة قال هم العلماء، وذكرهم في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، فالعالم المعتبر هو المعتصم بالكتاب والسنة، فإن فعل فإن الله عز وجل يجعل له ظهورا، وإن الله عز وجل يكرمه بأنه لا يضر من لا يضره من خلله، ولا يضره من نواه، إلا قلق يصيبه، إلا لا تصيبه كما في رواية عند أحمد. أخ يقول ما هو فهم صحيح لحديث من ليس له شيخ فشيخه شيطان؟ هذا كذب على رسول الله لا أصل له، لم يوجد مسندا أبدا. فالواجب على المسلم أن يتبع الحق والعلماء والشيوخ بمثابة الأدلة على الكعبة، فإن رأيت الكعبة فإنك تستغني عن الدليل. العالم بالنسبة إليك كالذي يدلك على الطريق، فإن رأيت الكعبة ما احتجت الدليل. ولذا العلماء يقولون كل يحتج له ولا يحتج به، كل يحتج له. إيش يعني يحتج له؟ يعني قوله يحتاج للدليل وليس قوله بدليل. ولذا مالك كان يقول كلنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعالم يحتج له ولا يحتج به. نرى في بعض الأحيان طيورا لا نعرفها وربما اصطدنا بعضها، فهل يجوز أكلها؟ الطير ما لم يصد بمخلبه فالأصل الحل، وأما إن صاد بمخلبه فهو حرام. نعمل في شركة ولا نستطيع إقامة الصلاة في جماعة واحدة فنقيم فيهم عدة جماعات، هل هذا فيه حرج؟ لا حرج فيه. إذا لا يوجد إمام راتب في مسجد أو مصلى فتكرار الجماعة أمر محمود لا حرج فيه. زيادة من كان ما كان عليه أنا وأصحابي، في رواية ما كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صحيحة؟ نعم صحيحة ثابتة عن رسول الله. ما تقول في القرض الحسن من البنك الإسلامي علما بأنهم يخصموا مبلغ دينارين من كامل القرض؟ يقولون إنها رسوم. إذا كانت رسوم وطوابع لا حرج، حالك كحال من ركب تاكسي ذهب لقريب له فأخذ قرضا 100 دينار وثمن التاكسي ذاهب دينارين 3 دنانير 5 دنانير، أنت أخذت 95، لكن الفائدة ما عادت للمقرض. إذا الفائدة الزائدة عادت للمقرض فهذا ربا، قل له كثر. أما إذا الفائدة ما ذهبت للمقرض ما استفاد. إذا قال قتادة كل قرض جر نفعا فهو باطل أو فهو ربا كما عند عبد الرزاق، هذا ليس حديث، حديث ضعيف، أما هو قول قتادة بن دعامة السدوسي تابع الجليل. فالقرض لا يجوز أن يجر نفعا لصاحبه، والقرض ينبغي أن يكون لله من أجل الاحتساب والأجر. إذا كان أبو حنيفة إذا ذهب لمن له عليه دين فطرق الباب ما استظل بظل بيته ووقف الشمس. فقيل له لماذا لا؟ قال لا أريد أن أنتفع بقرض، حتى الظل لا أريده، حتى ظل بيته لا أريده. فالقرض إن أعطيته أعطيه لله، لا تطلب منه نفعا. هل يصح حديث اطلب العلم ولو في الصين، اطلب العلم من المهد إلى اللحد؟ هذه أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هذا ولا ذاك صحيح. الحديث الحسن الذي أول من حسنه بجمع طرقه المزي ثم تبعه السيوطي في جزء مستقل، قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فيجب على كل مسلم أن يكون طالب علم. الإمام الشافعي وهو إمام هو طالب علم، قال طلب العلم فريضة، يجب على كل مسلم أن يكون طالب علم. ثم الناس منها من يتقدم، منها من يبقى، منها من يصبح عالما، لكن لا يجوز لمسلم أن لا يكون طالب علم. طلب العلم فريضة، والحمد لله النبي قال طلب العلم ولم يحدد الوسيلة، أسلم وسيلة وأحسن وسيلة وأهنأ وسيلة وأمرأ وسيلة الجلوس في مجالس العلماء، ففيها الأجور وفيها الخيرات وفيها البركات، وهي الطريق وهي المهيع، الطريق المتبع عند السابق أن تجلس وتجثو على الركب بين يدي المشايخ والعلماء، هذا أحسن طريق. لكن من لم يتمكن كإخواننا في الغرب مثلا لا يجدون، النبي قال طلب العلم فريضة، قراءة الكتاب طلب علم، سماع الشريط طلب علم، حضور الفضائيات الشيوخ الثقات طلب علم، طلب العلم فريضة، يجب على كل مسلم أن يكون طالب علم. نعم. إخواني ليس من منهج السلف الصالح إسقاط الأحاديث على الأحداث ولا إسقاط الأحاديث على الأشخاص، فالأحاديث أوسع من الأشخاص وأوسع من الأحداث، ولكن من منهج السلف الصالح الحرص الشديد على أن نحقق الصفات المذكورة في النصوص حتى تقع النجاة وحتى تحصل الأجور والحسنات عند رب البريات، هذا المنهج. أما أن نصبح ننظر للحديث وأنا أبرئ نفسي منه ولا أريد أطمع فيه وأن أسقطه على فلان ولا على علان، فهذا ليس من منهج السلف الصالح البتة. أختم، ذكر في الحديث أن رجلا جاء متأخرا إلى المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا أن يصلي معه ليكسب فضل الجماعة، ومعاذ بن جبل كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى المسجد حيث يصلي به، ماذا يريد الأخ من هذا؟ يريد الجماعة الثانية. إذا أراد الأخ يستدل على الحديث الجماعة الثانية فهذا ليس بصحيح. معاذ في مسجده لم يكن يقام إلا جماعة واحدة، ولما كان يذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تقام إلا جماعة واحدة، فالحديث بالاستدلال بمعاذ ليس بصحيح. لكن لو صليت في مسجدي وجئت والإمام أقام الصلاة فلا يجوز لي أن أجلس منزويا، يجب علي أن أصلي معهم حتى لا أطعن في دينه وحتى لا أطعن في دين المصلين، هذه واحدة. الثانية، حديث الداخل هو أبو بكر أو هو علي كما في رواية مرسلة عند البيهقي، فقال من يتصدق على هذا؟ قال لأبي بكر قم فتصدق عليه، قال قم فتصدق عليه. في رواية عند البيهقي قال فانزوى ليصلي وحده، وهذا دليل على أن من فاتته الجماعة كان يصلي وحده. فقال النبي من يتصدق على هذا؟ يتصدق فعل مضاعف العين، يحتاج إلى متصدق ومتصدق عليه، والصدقة يلزمها الغنى. فلما أنا الآن آتي المسجد وفتتني الجماعة أبحث عمن يتصدق علي ممن أدرك الجماعة فلا حرج، أما إذا دخلت أنا وأربعة خمسة وكلنا لم نصلي فكلنا مفاليس ولا تحصل الصدقة. ما معنى من يتصدق على هذا؟ من كان غنيا يتصدق عليه، من أدرك الجماعة فليتصدق عليه فناله شيء من ثواب أصل الجماعة. وعلى هذا بوب الإمام الدارمي في سننه فقال باب من أدرك الجماعة مع الإمام فله أن يتصدق على غيره، هذا تبويب الإمام الدارمي، من صلى جماعة مع الإمام فله أن يتصدق على غيره. أما عشرة جاءوا مفلسين واحد يقول أنا أتصدق على هذا، وهذا الاستدلال بهذا النحو لم يستدل به إلا ابن حزم في كتاب المحلى، ما استدل به أحد من العلم المعتبرين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخبر إخواني أخيرا أني إن شاء الله الأسبوع القادم أكون في الحج، فأستودعكم الله وسأعود إلى درسي هذا بإذن الله تعالى في الأسبوع الثاني من شهر محرم كالعادة، الأسبوع الثاني من شهر محرم أعود لدرسي وأكمل إن شاء الله تعالى شرح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. فأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.